الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر بعد المئة من سنن ابن ماجه، وهو الثامن عشر من كتاب إقامة الصلاة، باب القبلة، وهي شرط في صحة الصلاة. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإنما عذر في الاتجاه إليها من صلى نافلة على بعيره في السفر، والأصل أن يصلي إلى العين، فإن عجز فإلى الجهة، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس. وأما حديث بين المشرق والمغرب قبلة فأولا لا يصح، وثانيا هذا في حق أهل اليمن ومن ساماهم، وحق أهل الشام ومن ساماهم. ثالثا أن يكون هو الجهة المقدور عليها، ويجوز أن يستخدم لتحديد القبلة الآلات الحديثة وما كان عليه الناس قديما من النجوم والشمس والقمر ونحو ذلك من الأمور التي بيناها في رسالتنا إتحاف أهل الملة بجواز استخدام القوقل في تحديد القبلة. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت، أي في حجة الوداع، أتى مقام إبراهيم، فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد: فقلت لمالك: هكذا قرأ واتخذوا؟ قال: نعم. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عنده وجعله بينه وبين القبلة. خرج أبو داود 3969 والترمذي 856 والنسائي. واستدل بهذا الحديث على وجوب ركعتي الطواف، والجمهور على الاستحباب. قال رحمه الله: بسند متصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر: قلت يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. خرجه البخاري 402 والترمذي 2960 وأحمد 157، وهذا من موافقات عمر للقرآن. قال رحمه الله: حدث من موافقات القرآن لعمر. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، أي منذ هاجر، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، كأنه بعد دخوله من بدر أو نحو ذلك، أما أن يكون بعد دخوله من الهجرة فلا. قال الحافظ بن حجر: كان قدومه المدينة في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء ينتظر من الله الفرج، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه ببصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتيه به، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فأتانا آت فقال: إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة. إذا كان المجيء في العصر فهو في مسجد بني سلمة، وإذا كان المجيء في الفجر فهو في مسجد قباء. وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن الركوع فتحولنا، وهذا من المسارعة والمبادرة، فبنينا على ما مضى من صلاتنا في أن من صلى إلى غير القبلة وهو لا يعلم صلاته صحيحة، وإن علم في حال الصلاة لزمه التوجه للكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا الحديث فيه بعض النكارات لأنه من طريق أبي بكر بن عياش عن غير الشاميين، والحديث أصله في البخاري 40 ومسلم 525 والنسائي بألفاظ أصح من هذا. قال ابن حجر في الفتح وشدت أقوال أخرى، ففي ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث 18 شهرا، وأبو بكر سيء الحفظ قد اضطرب فيه، فعند ابن جرير من طريقه في رواية 17 شهرا وفي رواية 16 شهرا، وخرجه بعضهم على قول محمد بن حبيب أن التحول كان في نصف شعبان، وهو الذي ذكره النووي في الرضا وأقره مع كونه كونه رجح في شرح مسلم رواية 16 شهرا لكونها مجزوما بها عند مسلم، ولا يستقيم أن يكون ذلك في شعبان إلا إن ألغي شهر القدوم والتحويل. وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل كان في جماد الآخرة، ومن الشذوذ أيضا رواية 13 شهرا ورواية 9 أشهر أو 10 أشهر ورواية شهرين ورواية سنتين، وهذه الأخيرة يمكن حملها على الصواب وأسانيد الجميع ضعيفة والاعتماد على القول الأول، فجملة ما حكاه 9 روايات. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا هشيم بن القاسم حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشرق والمغرب قبلة. خرجه الترمذي 344 342 من طريق أبي معشر و 344 من طريق سعد المقبري عن أبي هريرة. قال في الباب عن ابن عمر مرفوعا عند الحاكم وقد روي موقوفا وهو أصح كما بينه البيهقي. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة، وقوله انتهى. وقد تقدم أن هذا ليس عاما في جميع البلاد، فالسودان والمناطق الشرقية قبلتهم ما بين الشمال والجنوب. قال باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الجمهور على أنها مستحبة، والظاهرية وكثير من أهل العلم ذهبوا إلى الوجوب لأن الأمر يفيد الوجوب، إلا أن تأتي قرينة تصرفه من ذلك. وبسند متصل حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن أبي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله لم يسمع من أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والحديث ثابت عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وجاء بلفظين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا عباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، وجاء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكلاهما في الصحيح. أخرجه البخاري 444 ومسلم 714 وأبو داود 467 والترمذي 316 ومالك أقصد النسائي في المجتبى وأحمد 22523. قال النووي في المجموع ما حكم المسألة، فأجمع العلماء على استحباب تحية المسجد ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر سواء عندنا دخل في وقت النهي عن الصلاة أم في غيره انتهى. قال ابن قدامة في المغني ويسلم من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه، فإذا جلس قبل الصلاة سنة له أن يقوم فيصلي انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك أن الغطفاني أن يقوم، قم يا سليم فصلي ركعتين، ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا كان قد أتى بهذا الأمر في حال الخطبة فمن باب أولى غير الخطبة. وأما استدل به على عدم الوجوب حديث أبي سعيد فالرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، وقد أشار شيخنا المقبول رحمه الله في الجامع الصحيح أن هذا الحديث لا يصرف الأدلة الصحيحة. واستدلوا أيضا بحديث أبي واقد الليثي في الثلاثة النفر الذين دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، مع أنه لا دلالة فيه، قد يكون وقع منهم الصلاة في جانب المسجد أو قد يكون أحدهم على غير طهارة إلى غير ذلك من الأوجه. باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد لما يتضمن من الأذى للملائكة وهكذا الأذى للمسلمين. واختلفوا في الحكم هل هو للتحريم أم للكراهة، فقال جماهير العلماء من السلف وأئمة الفتوى منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم لا يكره أكل البقولات ذوات الريح، وذلك لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها لم يكن لأجل أنها حرام، ولكن لئلا يؤذي أكلها بريحها من يحضر معه المسجد. نعم أكلها حلال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بأن أحرم ما حل الله لي، ولكن شجر أكره ريحها. وفي رواية أناجي من لا تناجي، فمن أكلها إما أن يميتها طبخا كما قال عمر بن الخطاب، وإما أن يتخذ من الأدوية ومزيلات الروائح ما يذهب تلك الرائحة. وهل يدخل البقل؟ لا يدخل، بعضهم قاسه على الثوم البصل والكراث ولا يدخل للفرق بين ما تقدم. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس، من العام الذي رد به الخصوص، إنكم تأكلون شجرتين لوراهما إلا خبيثتين، خبث الرائحة ليس خبث التحريم، هذا الثوم وهذا البصل. ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيأخذ بيده حتى يخرج إلى البقيع. النهي عن المنكر. فمن كان آكلها فلا لابد فليمتها طبخا، وهذا من الأعذار التي يجوز للإنسان أن يتخلف عن الصلاة بسببها. والحديث أخرجه مسلم 567، والنسائي في المجتبى، والأحمد 89، وأخرج البخاري في صحيح جملة من الحديث في النهي عن أكل الثوم والبصل. قال عياض في شرح مسلم: النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها، بدليل إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصه نفسه بالعلة التي ذكرها من قوله: وإني أناجي من لا تناجي. بينما قال ابن حزم: ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ففرض عليه ألا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة، وفرض إخراجه من المسجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة. فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد من المسجد، غير من ذكرنا لا أبخر ولا مجذوم ولا دعاء. انتهى. لأن بعضهم استدل بهذه الأحاديث على إخراج كل من أدى إلى أذى، لكن ليس على وجه الذي لا يوافق الشريعة. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة ثم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم: وكان أبي يزيد فيه الكراث، قد جاء في حديث جابر في مسلم، والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم. أخرجه مسلم 563، وأحمد 7610. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتينا المسجد. أخرجه البخاري 853، ومسلم 561، وأبو داود 3825، وأحمد 4619. واستدل بهذا الحديث على أن المراد بالنهي عن أكل الثوم والبصل والكراث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا جميع المساجد، من قوله: من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يأتينا المسجد، وفي رواية: مسجدنا. والصحيح أن الحكم عام. قال: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد؟ لا يرد بالكلام، لأنه إذا رد بالكلام بطلت صلاته، ولكن له أن يشير أو يؤخر الرد إلى أن ينتهي من الصلاة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة. قال أبو سند المتصل حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه، كان يأتيه ضحا، فجاءت رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم؟ قال: كان يشير بيده. وفيه جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن ذلك لا يبطلها ولا ينقصها، وهذا قول جماهير العلماء. قال ابن قدامة في المغني: إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطل الصلاة وانتهى. قال نووي في المجموع في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلي: قد ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه الرد، لكن استحب أن يرد في الحال إشارة وإلا بعد السلام لفظا انتهى. وقد جاء في كيفية الإشارة ما أخرجه الطحاوي شرح معاني الآثار 2438 عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء فسمعت به الأنصار فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطا كفه وهو يصلي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، وهذا في غزوة، ثم أدركته وهو يصلي أي على راحلته، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي، لأنه كان قد وقع في قلبه أن يكون قد وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيء، وفيه جبر الخواطر وبيان العذر. حديث أخرجه مسلم 540 والنسائي وأحمد 1414-588 وأبو داود 926. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة فقيل لنا إن في الصلاة لشغلة. قد اختلف في هذا الحديث لما جاء في الصحيح أنهم كانوا يسلم عن زيد بن أرقم أنهم كانوا يكلم أحدهم في الصلاة، وزيد بن أرقم مدني وعبد الله بن مسعود مكي وقد هاجر إلى الحبشة، فجمع بين الأمرين لعل النهي يعني الجواز كان في مكة والنهي كان في المدينة، ليس معناها أنه منع مرتين. فقيل إن في الصلاة لشغلا، أي نوعا من الشغل لا يليق معه الاشتغال بغيره. وأخرجه البخاري 1199 ومسلم 538 وأبو داود 923 وأحمد 3563. وفي زيادة في حديث زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام عند قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث فيها فوائد، منها تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لمصلحتها أم لا، وتحريم رد السلام فيها باللفظ أنه لا تضر الإشارة بل يستحب رد السلام بالإشارة. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثرون قال القاضي عياض قال جماعة من العلماء برد السلام في الصلاة نطقا، منهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحاق، وقيل يرد في نفسه، وقال عطاء والنخعي والثوري يرد بعد السلام في الصلاة، وقابل أبو حنيفة رضي الله عنه لا يرد باللفظ ولا إشارة بكل حال، قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأصحابه جماعة يرد إشارة ولا يرد نطقا، ومن قال يرد نطقا كأنه لم يبلغه الحديث. أما ابتداء السلام على المصلي في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يسلم عليه انتهى. قال باب من صلى لغير القبلة وهو لا يعلم صلاته صحيحة، وتقدم دليله في قضية الصحابة رضي الله عليهم لما صلوا إلى غير القبلة بعد نزول القبلة، فمن لم يعلم بالقبلة إلا بعد الصلاة الصلاة صحيحة، ومن علم بالقبلة قبل الصلاة وصلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة، ومن علم بالقبلة داخل الصلاة لزمه التوجه إلى القبلة. قال أبو سند المتصل حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان متروك عن عاصم بن عبيد الله عاصم ضعيف عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتغيمت السماء أصابها الغيم وعجزوا عن إدراك اتجاه القبلة وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فإنما تولوا فثم وجه الله. الحديث ضعيف والعمل عليه. قال ابن قدامة في المغني وإذا صلى بالاجتهاد لجهة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه عادة، وجملة أن المجتهد إذا صلى بالاجتهاد لجهة ثم بان له أنه صلى إلى غير جهة الكعبة يقينا لم يلزمه العادة، وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي أحد قوليه، وقال في الآخر يلزمه الإعادة لأنه بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو استارة. انتهى. القول الأول هو الصحيح.